السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأحد 17 من شهر شعبان لعام 46 و400 بعد الألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى في الأحكام للإمام، المجمع من أبواب الإجارة، من قوله رحمه الله: قال البخاري وقال ابن عمر. هذا الأثر تقدم الإشارة إليه في الدرس الماضي، والإشارة إلى أن هذا الأثر أخرجه البخاري معلق، وهو قوله وقال البخاري وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر. ولم يذكر أن بكر وعمر جددا الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث بهذا التمام إلى قوله وصدر من خلافة عمر، هذا معلق عند البخاري، لكن أصل الحديث كما تقدم الإشارة إليه هو في الصحيحين من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عنه عن ابن عمر، لكن الإمام المجد رحمه الله هذا أشار كما ذكر عن البخاري إلى هذا الأثر بتمامه. وهذا الأثر بتمامه عند البخاري معلق، وقد رواه معلقا مجزوما. وقوله ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام البخاري. وقد ذكر هذا الأثر البخاري في باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما. وهذا الأثر أيضا قد وصله مسلم، لكنه بلفظ يعني قريب من هذا اللفظ. وقد تقدم الإشارة إلى هذا الخبر بأنه معلق عند البخاري، وقد وصله مسلم بلفظ قريب من هذا اللفظ. وقوله رحمه الله ولم يذكر أن بكر، أو ولم يذكر يعني ولم يذكر يعني ابن عمر، أو أنه ولم يذكر يعني في هذه الواقعة أن بكر جد رضي الله جدد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما عقده النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود. وكذلك لم يذكر أن عمر رضي الله جدد ما استمر فيه أبو بكر مع اليهود، أنهم لم يجددوا الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. والبخاري رحمه الله أشار بهذا إلى مسألة خلافية، وقد ذكر رحمه الله آثارا قبل هذا الأثر ترجح أو تشير إلى رجحان إلى ما اختاره. وهذه مسألة خلافية، وهما إذا استأجر إنسان دارا أو مزرعة أو سيارة أو نحو ذلك مما يكون العقد على المنافع، فمات أحدهم، مات المؤجر أو المستأجر، هل تستمر الإجارة بناء على أن العقد بينهما إلى وقت معين، ومات أحدهما قبل انتهاء مدة الإجارة؟ فالجمهور قالوا إن الإجارة باقية ولا تنفسخ ولا تبطل، وأن هذا هو ظاهر الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ظاهر من جهة المعنى أن العقد باق، وأن المال بعد ذلك أو العين المؤجرة تنتقل إلى المؤجر، ومنفعة العين المؤجرة تنتقل إلى ورثة الميت ونفع العين المستأجرة تنتقل إلى ورثة المستأجر. وهذا هو قول جمهور أهل العلم أن هذا العقد باق ولا ينفسخ بموت أحدهما. وقال الكوفيون والليث إن الإجارة تنفسخ بموت أحدهما، واحتجوا بأن يد المستأجر أن الوارث بعد ذلك ملك الرقبة، أن الوارث بعد ذلك ملك الرقبة والمنفعة تابعة لها، والمنفعة تابعة، فالوارث ملك الرقبة التي آجرها المورث والمنفعة تابعة له. فإذا كان يملك الرقبة فملكه للمنفعة من باب أولى، فله ذلك في فسخها وأنها تنفسخ بهذا، وأنه يفسخها إذا شاء ذلك. وهذا تعليل، وهذا التعليل ضعيف، لأنه يرجع إلى تخصيص النصوص أو تقييد إطلاق النصوص وعموم الأدلة، ومثل هذا يحتاج إلى دليل خاص، وظاهر الأدلة هو بقاء مثل هذه العقود، وإلا لصار ضرر على أصحاب العقود في هذه الحال. ربما يستأجر الإنسان ويتكلف في استئجاره واستعداده لهذه سكن هذه العين، ثم قد يموت مباشرة، فكيف تسلط يد الوارث على هذه العين بناء على معنى محتمل للصحة وعدمها، وهو أنه ملك الرقبة، فإذا ملك الرقبة ملك المنفعة. هو يقول، هو يجاب عنه أيضا بقياس آخر قد يكون أقوى من هذا القياس، يقال ملك الرقبة مسلوبة المنفعة، يعني مسلوبة المنفعة من جهة تصرفه فيها، فيمضي تصرف المورث في منفعة هذه الرقبة، ثم هو ملكها ويد المستأجر عليها، فما الدليل على إبطال حقه؟ والمسلمون على شروطهم، والله سبحانه يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قالوا أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال المسلمون على شروطهم، وهذه أدلة عامة ومطلقة تشمل الوفاء، حال الحياة وحال الوفاة، فحال الحياة نفس المؤجر والمستأجر، وحال الوفاة من ورث المؤجر ومن ورث المستأجر. ولهذا كان قول الجمهور هو الأظهر، بل هو الصواب. ولهذا البخاري رحمه الله أشار إلى رجحانه، أشار إلى رجحان هذا القول كما تقدم في ذكر هذا الخبر، مع آثار تدل تشهد لاختياره. وهذه طريقة معروفة له رحمه الله في كثير من المسائل التي من هذا الجنس. قال رحمه الله: باب ما يذكر في عقد الإجارة بلفظ البيع. وهذا إشارة إلى أيضا مسألة خلافية، وهي أنه هل تنعقد الإجارة بلفظ البيع أو لا تنعقد، لأن البيع ملك للعين والإجارة ملك للمنفعة، فهل يقال إن لكل عقد ألفاظ خاصة حتى لا تتداخل هذه العقود؟ فلفظ في البيع يكون لانتقال العين من البائع إلى المشتري، ولفظ الإجارة والكراء هو لانتقال المنفعة أو ملك المنفعة، ملك المستأجر أو المكتري المنفعة. فقالوا هذا لفظ يتعلق بعقد الإجارة، وهذا لفظ يتعلق بلفظ البيع. هذا كما تقدم مسألة فيها خلاف، وهي روايتان في المذهب، وهما قولان لأهل العلم. قيل إنه لا يصح عقد الإجارة بلفظ البيع، لأن لفظ البيع انتقال العين، ولفظ الإجارة ملك المنفعة، وهناك فروق كثيرة بين عقد الإجارة وعقد البيع. وهذه المسألة تبنى على قاعدة أيضا فقهية، وهي إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن معناها، فهل يصح العقد أو لا يصح؟ هذا يخرج على قاعدة أخرى، وهل المغلب في العقود، هل المغلب في العقود المعاني أو الألفاظ؟ هل المغلب في العقود المعاني أو الألفاظ؟ تقدم الإشارة إلى هذه القاعدة، وأن الصحيح أن المغلب في العقود هو المعاني، وأن العبرة في العقود في المعاني لا بالألفاظ والمباني، وهذا يجري في مسائل كثيرة، وقد أجراها الفقهاء رحمة الله عليهم في كثير من المسائل، بل إن كثيرا من الفقهاء ممن يغلب الألفاظ عند التعامل يغلب المعاني في مثل هذه العقود التي تجري بين الناس، ويعتادون العقد بها، وهذا هو الأظهر. وهنا أيضا قاعدة، وهو أنه متى عرف المتعاقدان المعنى فإنه ينعقد بأي لفظ، وهذه أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والأدلة ظاهرة في رجحان هذا القول، ولهذا يبنى على هذه القاعدة ألفاظ القصود في العقود، وقاعدة الأمور بمقاصدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات، أو إنما الأعمال بالنيات، فهذا له أثر عظيم في كثير من العقود في تعميمها وتخصيصها وإطلاق مقيدها، وهذا يختلف من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، بل من بلد إلى بلد، فتختلف اختلاف كثير، فلهذا تجرى الأحكام على المقاصد. وذكر ابن القيم رحمه الله في بحث له كلاما معناه أنه حين تكلم عن مسألة العقود القصود في ألفاظ العقود، بعدما ذكر كلاما في هذا قال: إن الفقيه يقول، يعني للسائل: ماذا أردت حينما يسأل؟ وذلك أنه قد لا يعرف مقصده ولفظه، يقول: ماذا أردت، ماذا قصدت بهذا اللفظ؟ ونصف الفقيه يقول: ماذا نطقت، يحمله على عرفه، يحمله على الصلاحة. هذا لا شك خلاف الفقه، كيف يحمل معنى كلام هو لا يعرفه؟ فلهذا يقال: ماذا قصدت بهذا، ماذا أردت بهذا؟ ولذا قد يكون اللفظ عند قوم صريح في هذا الشيء، وعند آخرين كناية، وعند آخرين ليس بصريح ولا كناية، لأن الناس يختلفون اختلاف عظيم، وهذا مشاهد في هذا الزمان وفي غير هذا الزمان. فقوله رحمه الله في قولهم: باب ما يذكر في عقد الإجارة بلفظ البيع، وهو ما إذا قال مثلا: بعتك داري هذه سنة، بعتك داري هذه نفس سنة، أو بعتك نفع داري سنة مثلا، ونحو ذلك من الألفاظ التي يفهم منها أن المقصود أن المقصود هو بيع النفع لا انتقال عين المبيع، لأنه لا يمكن أن يكون باع العين سنة، لأن البيع للعين يكون نقلا تاما فلا تعود إلى صاحبه، فهو نقل مؤبد. فإذا قيده بسنة بشهر دل على أنه أراد الإجارة والكراء، وهذا كله يشهد لما تقدم في مسألة أن المعتبر والمغلب في ألفاظ العقود هو المعاني. ولهذا مثلا لو قال أعرتك هذا الكتاب، أعرتك هذا الكتاب بكذا وكذا من المال مثلا، فيكون في الحقيقة قصد بذلك البيع مثلا. أو لو قال أعرتك نفع هذا الكتاب مدة شهر بكذا وكذا، يكون قصد الإجارة. وقد اختلفوا هل تنعقد إعارة صحيحة، كذلك في باب الإيجار لو قال بعتك نفع داري سنة هل يصح هذا العقد ويكون إجارة بناء على أن المغلب المعنى، أو لا يصح بناء على أن عقد البيع لا يكون إلا لانتقال العين، وهذا ليس فيه انتقال عين، إنما فيه استيفاء لمنفعة مدة شهر مدة سنة. والصحيح كما تقدم أنه لا بأس بذلك، لأنه متى ما فهم المعنى فبأي لفظ عقد صح، لكن يشترط أن يكون اللفظ قريبا أو دالا عليه، لا يكون بألفاظ لا تدل مطلقا، فهذا سفسطة في الأقوال، ومثل هذا لا يقبل. لكن مثل هذه الألفاظ متقاربة، خصوصا حينما توصل بها فالبيع، فالإجارة في الحقيقة بيع منافع، كما أن انتقال العين بيع للعين نفسها بانتقالها. ثم المنفعة هو في الحقيقة باعها، لأنها لما استوفاها لا تعود بعد ذلك، استوفاها فانتقلت إليه في هذه المدة التي استأجرها، مدة شهر أو سنة أو نحو ذلك. قال رحمه الله: عن سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها. قيل لسعيد ما يعني استفهام لا تبيعوها، يعني الكراء، لا تبيعوها يعني. قال: نعم، رواه أحمد ومسلم، وهذا عندهم طريق عبد المجيد عويد الله بن عبد المجيد، وهو الحنفي وثقة رحمه الله من رجال الجماعة. حدثنا سليم بن حيان الهدلي وهو أيضا ثقة من رجال الجماعة، وسعيد ابن مينا حجازي مكي أو مدني، وهو مولى ابن البختري، ثقة من رجال الجماعة، رواه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قوله: من كان له فضل أرض، تقدم هذا الحديث عند المصنف وأشار إليه رحمه الله هذا الخبر، وله شاهد عن أبي هريرة عندهما بنحوه، وكذلك عند البخاري عن ابن عباس، هذا الخبر جاء عند البخاري عن ابن عباس من رواية عمرو دينار عن طاووس، وأنه سأله عن هذا ورد عليه بقول ابن عباس رضي الله عنهما بنحو مما جاء في حديث جابر رضي الله عنه. من كان له فضل أرض، وهذا يبين أن هذا في الأرض التي تفضل عنده، يعني لم يكن محتاجا لها، فليزرعها، وفيه أمر بزراعة الأرض، وهذا كما تقدم حث على إحياء الأرض، حث على العمارة، حث على الزراعة. الشريعة جاءت بالأمر بعمارة الأرض، قال عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له. جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وفي لفظ: من أعمر أرضا هو حق بها، روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها. وجاء أيضا حث إشارة إلى فضل الزراعة، الحث على الزراعة مع ذكر فضلها، وهذا من حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل دابة أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به أجر. وروه مسلم عن جابر رضي الله عنه بنحوه، وزاد: وما أكل منه صدقة، وما سرق منه صدقة، ولا يرزأه أحد شيئا منه إلا كان له بصدقة، وما أكل العوافي كان له بصدقة، هو الطير ونحو ذلك. كل هذا يبين فضل الزراعة، مع أنه ربما لم ينوي هذا، لكن ما دام أنه زرع بهذه النية ففروف هذه الأشياء داخلة في نيته، تفاصيلها، ما دام نيته الأولى هي نية الخير، فالنية لها بركة عظيمة، فالإنسان ينوي الخير، فإذا نوى الخير كانت أعماله كلها قربة، إذا نوى الخير فينوي الخير في أمور كلها، حتى في خروجه ودخوله، في بيعه وشرائه، فإذا كان هذا في أموره في الدنيا فكيف في خصوص ما النية شرط فيه وهو العبادات. من كان له فضل أرض فليزرعها لحصول المنفعة بزراعة الأرض، يستفيد منها، يكف بها نفسه، يعين بها إخوانه، يعمر الأرض، فليزرعها، أو ليزرعها أخاه ليعطي أخاه الأرض يزرعها ما دام مستغنيا عنها، ليس محتاجا لها. وثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل مال فليعد به على من لا مال. قال في نفس الحديث: فرأينا أنه لا فضل لأحد منا على أخيه رضي الله عنهم. ولا تبيعوها، ولا تبيعوها، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة في قوله ولا تبيعوها، لأن نعم، لأنه لما قال فليزرعها أو ليزرعها قال ولا تبيعوا، لأن المقام يدل على أن الكلام عن الزراعة، فكان يقول ازرعها ولا تكرها، ازرعها ولا تكرها، إن لم تزرعها، إن لم تزرعها أنت، وإن لم تعطيها لأخيك، تعطيها لأخيك ليزرعها، فلا تكرها، لا تكرها، يعني ولي قال غير سعيد وسعيد منها، من لما لا تبيع قال يعني الكراء، ولما قالوا هذا معك قال نعم، فهذه قرينة تدل على هذا، وهو أنه، وهذا الأمر ليس على سبيل الوجوب، إنما على سبيل الاستحباب إلا في حال الضرورة، فهو أمرهم عليه الصلاة والسلام بذلك، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر الأنصار، الأنصار أرادوا أن يعطوا إخوانهم يزرعوهم، لما أراد بل أرادوا أن يعطوه، أن يعطوهم أصل المال، أرادوا منه أن يعطوهم أصل المال، معنى أن ينتصفوا هم والمهاجرون، أن ينتصفوا النخل والثمرة فيكون لهم الأصل مع الثمرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أبى ذلك عليهم وقال لا، وأمرهم ثم قالوا، وهذا في حديث أنس وحديث هريرة، أنهم قالوا يا رسول الله، يعني أنهم يعملون ولهم النصف من الثمرة. قال نعم، فعمل المهاجرون فهم زارعوهم أو غارسوهم، فكان للمهاجرين النصف وللأنصار النصف، كل من زارع مثلا أحد يعني رجل من الأنصار فله النصف على حسب ما اتفق عليه. ولهذا قولوا لا تبيعوا، هذا على الاستحباب وهو الأكمل والأتم، وهذا بين أيضا في أحاديث تقدمت وذكرت الأدلة والشواهد على ذلك، وأن المهاجرين والأنصار وهو كالإجماع أنهم يزارعون على الثلث والربع، يعني أنهم لم يكن واجبا عليهم، ولهذا هم لم يزرعوا بأنفسهم ولم يزرعوا بغير مقابل، بل أزرعوا على الثلث والربع، ولم يكن بيت من بيوت مهاجرين إلا ويزرعون على الثلث أو الربع، كما تقدم في قول محمد أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عن جده. ومع الأخبار الأخرى في قوله عليه الصلاة والسلام لما أنه قال رافع، وأما بالذهب والفضة فلا بأس، وأما يعني بشيء مسمى، فدل على جواز الكراء بالذهب والفضة أو الكراء بالنسبة بالثلث والربع، كلها ثابت، وإن كان الأكمل والأتم هو الكراء على الثلث أو الربع نحو ذلك، فيكون من باب المشاركة لا من باب الإجارة الخاصة. قيل لسعيد نعم، قال نعم روى أحمد ومسلم، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهو أنه يجوز أن يعقد الإجارة بلفظ البيع، وهذا إحدى روايتين أحمد رحمه الله، ويجري في مسائل كثيرة، يجري في مسائل كثيرة من هذا الجنس. فالأصل في هذه العقود هو الصحة والسلامة، بأن ألفاظ العقود تجري بين الناس بحسب ما يجرونه بينهم ويفهمونه بينهم. وهناك مسائل تتعلق أيضا بباب الإجارة وسيأتي إن شاء الله بقيتها، لكن من ذلك أنه أن من المسائل المتعلقة بمسألة الأجير كما تقدم، وأنه يجوز استئجار الأجير بطعامه وكسوته، هذا تقدم، اختلف العلماء في جواز استئجار الدابة بطعامها وكسوتها، بطعامها، كما أن الأجير بطعامه مثلا وربما الكسوة، وكذلك المرضع، هل يجوز استئجار الدابة بطعامها، معنى أنه يعطيه الدابة ويقول يعني ما يكون مثلا من در أو نسل ونحو ذلك بيننا، بشرط أن تقوم عليها بأن تطعمها وأن تسقيها. فهذا المذهب المصحح أنه لا يصح كما صحه في الإنصاف. وابن رجب رحمه الله وهو قبل المرداوي صحح الصحة على المذهب، وعدم الصحة قدمه صاحب الإنصاف لأنه هو اختيار الموفق رحمه الله والشارح، في الغالب أن هذا إذا كان اختيار موفق والشارح فإن صاحب الإنصاف يصححه على أنه المذهب، وعنه يصح عن المذهب عن الإمام أحمد رحمه الله، هذا اختار التقي الدين، اختاره تقي الدين، وكذلك اختاره صاحب الفائق رحمه الله، وقال إن الإمام أحمد نص عليه في رواية الكحال، نص عليه في رواية الكحال، وهذا القول أظهر، لأن الأصل في العقود الصحة والسلامة، فليس في غرر ولا مخاطرة، فلذا كان القول الثاني هو جوازه. فهذه مسألة ملحقة بمسألة استئجار الأجير بطعامه وكذلك الضير كما تقدم. ثم ذكر المصنف رحمه الله باب الأجير على عمل، متى يستحق الأجرة وحكم سراية عمله، وهذا يأتي إن شاء الله في درس آت. سأله سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.